يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ورد من المستمع جيم ميم سين العمري له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: ما حكم صلاة من وقف على يسار الإمام في غرفة ضيقة وعددهم كثير؟ هل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: صلاة الشخص المذكور الذي وقف عن يسار الإمام صحيحة وبالله التوفيق.
سؤال الثاني يقول: متى تقبل شهادة الإنسان لإنسان آخر، وهل للشهادة شروط معينة؟
الجواب: تقديم الشهادات عند القضاء والقاضي الذي ينظر في قضيتك، عندما تقدم له شهودا هو الذي يعرف من تقبل شهادته بالنسبة لك ومن ترد، وكذلك الشروط المشترطة في الشاهد، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمعة سعدية عبد من العراق، تقول: إذا ذهبنا إلى زيارة القبور يقولون لنا اجلسوا بجانب رجلي الميت حتى يراكم، فهل هذا صحيح وهل زيارتنا جائزة أم لا؟
الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهن أن يزرن القبور. وأما ما ذكرته في السؤال من أن الزائر يجلس عند رجلي صاحب القبر، فهذا ليس له أصل، لكن الزائر يجلس عند رأسه، وبالله التوفيق.
سؤالها الآخر تقول: أقول عندها عادة، وهي أن تبعث إلى الجامع كل يوم خميس بطعام إلى روح الميت، فهل صدقة الطعام تصل إلى الميت أم صدقة النقود أولى، علما أنها أم لسبعة أطفال وحالتها المادية صعبة وزوجها متوفى وليس لديها دخل مادي، فهل تستمر في عمل هذه العادة أم لا؟
الجواب: الصدقة التي يتصدق بها الحي عن الميت تصله، سواء كانت طعام أو كانت نقود. وهذه المرأة إذا كان تصدق عن الميت يضر بأولادها من ناحية النفقة والكسوة، فإنها تنفق المال عليهم ولا تتصدق به عن الميت، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع سين عين ميم من مكة المكرمة، يقول: لدينا مسجد كبير ولكن يوجد به بعض الأماكن الآيلة للسقوط، وعندما عرف القائم بالعناية به ذلك قام بتنفيذ هدمه وإعادة بنائه من جديد، ولكنه إلى الآن لم ينتهي من البناء، حيث مضى له 7 أشهر، ولجأ سكان هذه المنطقة إلى الصلاة على الأماكن الخاصة بالمشاة، فهل تجوز الصلاة في أماكن الأرصفة حيث تمر بجوارها السيارات والحركة الدائمة تشوش عليهم صلاتهم، حتى أن المصلي لا يستطيع أن يركز في صلاته بسببها، بينما هناك مسجد آخر يبعد عنهم 200 متر تقريبا ويدعون أنه بعيد فلا يستطيعون الصلاة فيه، فهل صلاتهم هنا صحيحة على هذه الأرصفة بينما هذا المسجد كما ذكرت على هذا البعد؟
الجواب: جماعة هذا المسجد يصلون في المسجد الذي يبعد عنهم 200 متر حتى ينتهي بناء هذا المسجد، وأما الصلاة التي مضت فإذا كانت توفر أركانها وشروطها فإنها تكون صحيحة، لكن مع الإثم بالنظر إلى أن الشخص لم يصلها مع جماعة المسجد. أما إذا اختل شيء من أركانها شيء من شروطها فهذا لا تكون الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
لكن بالنسبة للأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، أليس من ضمنها قارعة الطريق؟
ما صلوا في نفس الطريق، لكن صلوا على الجانب، ما ذكر أنهم صلوا في نفس الطريق.
وطريق نفس
الطريق لا، هذا بالنسبة للسؤال، وما ذكر أنهم صلوا في نفس الطريق، وإنما كانوا يصلون يعني على جنبة الطريق، ما هو في نفس الطريق. الصلاة ليس فيها شيء من ناحية أن إذا توفرت أركانها وشروطها، هذا بالنسبة للصلاة الماضية، أما بالنسبة للمستقبل فكما سبق يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد، لأن الحكم ببطلان الصلاة هذا فيه صعوبة.
نعم. إنما أقصد يعني من ناحية الطريق.
لا، لا يجوز للإنسان أن يصلي لأنه منهي عنه، يعني قارعة الطريق من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها من الأماكن 7. نعم.
بارك الله. فيكم. هذان سؤالان من السائل عبد الرؤوف محمود، مصري مقيم بضواحي المدينة المنورة. سؤاله الأول يقول: نحن جماعة نعمل في مزرعة، وبجوارنا مسجد نصلي به جميع الفروض، ويأمنا رجل من أهالي القرية، ولكنه لا يجيد القراءة ولا ينطق كلمة من القرآن صحيحة إلا ما ندر، بينما يوجد بيننا نحن العمال من يجيد القراءة أفضل منه، ولكنه يصر على إمامته لنا بحجة أنه من أهل البلد، وأن الغريب عن بلده لا يصح أن يكون إماما. هل يصح هذا أم لا؟ نحن نصلي خلفه ونحن كارهون له لإصراره على الإمامة مع جهله بالقراءة، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان هذا الإمام كما ذكره السائل من جهة أنه لا يحسن النطق بالقرآن، فلا تصح إمامته ولا تجوز الصلاة خلفه، وعلى الجماعة الذين يأتون إلى هذا المسجد أن يحاولوا أن يصلوا في مسجد غير هذا المسجد، من أجل أن يقتدوا بإمام يحسن القراءة، أو أنهم يحاولون في إبعاد هذا الإمام عن المسجد من جهة يعني من عند الجهة المسؤولة. أما السكوت فلا يجوز لهم أن يسكتوا، وعلى هذا الإمام أيضا أن يتقي الله في نفسه، لأنه لا يجوز له أن يتقدم بالجماعة وهو لا يحسن قراءة القرآن بناء على أنه من أهل البلد. البلاد والأنساب والأحساب هذه لا تقدس أهلها، ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث. الشخص الذي يكون قارئا للقرآن هذا لا شك أنه أولى بالإمامة من هذا الشخص، لا شك أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يصلي بالناس في هذه الحالة، وعلى المأمومين أن يدبروا أنفسهم على حسب ما تقدم في أول السؤال من جهة البحث عن مسجد آخر أو إزالة هذا الإمام. فإذا لم يتمكنوا لا من الأول ولا من الثاني، فلا مانع من أن يقدموا أفضلهم ويصلوا جماعة، يعني لا مانع من أن يقدموا أحسنهم قراءة وأعلمهم بأحكام الصلاة ويصلي بهم جماعة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني يقول: المنطقة التي نقيم فيها تحيطها المياه من كل جانب، ولكن بعض المصلين مع وفرة الماء وطهارته إلا أنهم لا يتوضؤون منه، بل إذا حان وقت الصلاة تيمموا وصلوا، وقد حاولت معهم أن يتوضؤوا، وأن التيمم مع وجود الماء بدون عذر مبيح له لا يجوز، ولكنهم يرفضون ذلك ويقولون هذه سنة عن الرسول ولا بد أن نتمسك بها، فهل هم على حق في ذلك أم لا؟ وما الحكم في صلواتهم الماضية؟
الجواب: ليسوا على حق، وصلواتهم الماضية باطلة، لأن الله شرع التيمم عند تعذر استعمال أو عند تعذر الماء لأسباب كثيرة، منها أن لا يوجد الماء أصلا، ومنها أن يوجد ويكون ثمنه كثيرا، ومنها أن يوجد ويكون استعماله مضرا بالشخص، بحيث أن مثلا يكون مريض فإذا استعمل الماء يزيد في مرضه أو يبقى الجروح على يعني على حالها. هؤلاء الأشخاص الذين ذكر كما سبق في أول الجواب أن صلاتهم ليست صحيحة، لأن التيمم الذي ذكر لا يجوز لهم لوجود الماء وعدم العذر، وبالله التوفيق.
يعني عليهم قضاء الصلوات
عليهم
الماضية،
قضاء جميع الصلوات الماضية التي صلوها بالتيمم.
لا. هذا سؤال من السائل صاد ثاء حاء مقيم بحائل، يقول: أنا رجل متزوج من مدة تقارب 30 عاما، والآن مقيم في المملكة، وقد سمعت حديثا أنه لا نكاح إلا بولي، وأنا قد تزوجت هذه الزوجة التي هي معي الآن، وليس لها قريب سوى أمها وأخيها الذي كان صغيرا ذلك الوقت عمره حوالي 5 سنوات، ولها عمها أخو أبيها كان غائبا عن البلاد للإرساب، وقد كان له وكيل وكله عندما سافر، وزواجنا قد تم بعد رغبة كل منا في الآخر، والعقد كان بعد وكالة من زوجتي للقاضي الذي عقد لنا. فإذا لم يكن هذا النكاح صحيحا فماذا نعمل الآن، علما أن لنا مدة طويلة ولنا أولاد ذكور وإناث، ونحن والحمد لله نعيش في سعادة ومحبة؟
الجواب: إذا كان عم هذه المرأة هو الولي الشرعي، وأنه وكل هذا الشخص، وحصل العقد عند القاضي، والذي تولى طرفه هو الوكيل الذي وكله عمها، حينئذ يكون النكاح صحيحا، لأن الوكيل أصبح يعني أصبح الولي طرف العقد بطريقة شرعية، وعلى هذا الأساس يكون النكاح صحيحا وليس فيه شيء. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فعليك أن تتصل بقاضي بلدك وتشرح له الموضوع ويجري ما يراه لازما، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين لم يوضح اسمه، يقول في سؤاله الأول: أنا شاب مرت علي فترة كنت فيها تاركا لص علمي بوجوبها وفرضيتها، ومنذ سنوات والحمد لله اهتديت إلى طريق الحق، ولكنني قلق ونادم بالنسبة للأيام الماضية وهي قد تصل إلى السنوات، وقد سألت عنها أجبت بأن على المسلم أن يقضي جميع فروضه التي فاتته حتى السنن يقضيها، وهذا هو الأفضل. وقد سمعت من عالم آخر أن قضاء الصلاة غير جائز، فما هو الحكم الصحيح في مثل هذه الحالة؟ وكيف يكفر المسلم عما ترك من أوقات الصلوات إذا كان القضاء غير لازم؟
الجواب: الترك الذي حصل منك للصلوات التي ذكرتها في سنين كثيرة وكسلا كفر، وعلى هذا الأساس ليس عليك القضاء، والذي عليك هو أن تلجأ إلى الله وأن تستغفره وتتوب إليه مما حصل منك من هذا التفريط. إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تتعاهد نفسك في المستقبل من جهة المحافظة على الصلاة الفرائض والرواتب والوتر، وتكفر من النوافل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بك ويغفر لك ما مضى من السيئات، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: شخص قال لزوجته وهو يداعبها: أنت زوجتي وصديقتي وأمي وأختي وكل شيء في حياتي، علما بأنه لم يكن يقصد الظهار ولم يكن يعرف حكمه ومعناه، وكان في أتم وفاق مع زوجته، فهو لا يقصد من ذلك إلا التعبير عن محبته لها بالكلام والملاطفة بمثل هذا، فما حكم هذا الكلام؟
الجواب: كلام الذي حصل منه على حسب سؤاله ليس فيه شيء، لأنه ذكر أنه يريد بذلك التلطف وإظهار المودة والمحبة وإظهار مكانة زوجته عنده، لكنه لو تجنب هذا يعني الألفاظ التي من شأنها أن تحدث في نفسه شكا لكان أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ورد من المستمع جيم ميم سين العمري، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: ما حكم صلاة من وقف على يسار الإمام في غرفة ضيقة وعددهم كثير؟ هل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: صلاة الشخص المذكور الذي وقف عن يسار الإمام صحيحة، وبالله التوفيق.
سؤال الثاني يقول: متى تقبل شهادة الإنسان لإنسان آخر، وهل للشهادة شروط معينة؟
الجواب: تقديم الشهادات عند القضاء والقاضي الذي ينظر في قضيتك، عندما تقدم له شهودا هو الذي يعرف من تقبل شهادته بالنسبة لك ومن ترد، وكذلك الشروط المشترطة في الشاهد، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمعة سعدية عبد من العراق، تقول: إذا ذهبنا إلى زيارة القبور يقولون لنا: اجلسوا بجانب رجلي الميت حتى يراكم، فهل هذا صحيح وهل زيارتنا جائزة أم لا؟
الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهن أن يزرن القبور. وأما ما ذكرته في السؤال من أن الزائر يجلس عند رجلي صاحب القبر، فهذا ليس له أصل، لكن الزائر يجلس عند رأسه، وبالله التوفيق.
سؤالها سؤال آخر تقول: أقول عندها عادة وهي أن تبعث إلى الجامع كل يوم خميس بطعام إلى روح الميت، هل صدقة الطعام تصل إلى الميت أم صدقة النقود أولى، علما أنها أم لسبعة أطفال وحالتها المادية صعبة وزوجها متوفى وليس لديها دخل مادي، فهل تستمر في عمل هذه العادة أم لا؟
الجواب: الصدقة التي يتصدق بها الحي عن الميت تصله سواء كانت طعام أو كانت نقود، وهذه المرأة إذا كان تصدق عن الميت يضر بأولادها من ناحية النفقة والكسوة فإنها تنفق المال عليهم ولا تتصدق به عن الميت، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع سين عين ميم من مكة المكرمة، يقول: لدينا مسجد كبير ولكن يوجد به بعض الأماكن الآيلة للسقوط، وعندما عرف القائم بالعناية به ذلك قام بتنفيذ هدمه وإعادة بنائه من جديد، ولكنه إلى الآن لم ينتهي من البناء حيث مضى له 7 أشهر، ولجأ سكان هذه المنطقة إلى الصلاة على الأماكن الخاصة بالمشاة، فهل تجوز الصلاة في أماكن الأرصفة حيث تمر بجوارها السيارات والحركة الدائمة تشوش عليهم صلاتهم حتى أن المصلي لا يستطيع أن يركز في صلاته بسببها، بينما هناك مسجد آخر يبعد عنهم 200 متر تقريبا ويدعون أنه بعيد فلا يستطيعون الصلاة فيه، فهل صلاتهم هنا صحيحة على هذه الأرصفة بينما هذا المسجد كما ذكرت على هذا البعد؟
الجواب: جماعة هذا المسجد يصلون في المسجد الذي يبعد عنهم 200 متر حتى ينتهي بناء هذا المسجد، وأما الصلاة التي مضت فإذا كانت توفرت أركانها وشروطها فإنها تكون صحيحة، لكن مع الإثم بالنظر إلى أن الشخص لم يصلها مع جماعة المسجد، أما إذا اختل شيء من أركانها شيء من شروطها فهذا لا تكون الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
لكن بالنسبة للأماكن التي لا تصح الصلاة فيها أليس من ضمنها قارعة الطريق؟
ما صلوا في نفس الطريق لكن صلوا على الجانب، ما ذكر أنهم صلوا في نفس الطريق
وطريق المشاة.
لا، هذا بالنسبة للسؤال، وما ذكر أنهم صلوا في نفس الطريق وإنما كانوا يصلون يعني على جنبة الطريق، ما هو في نفس الطريق، صلاة ليس فيها شيء من ناحية أن إذا توفرت أركانها وشروطها، هذا بالنسبة للصلاة الماضية، أما بالنسبة للمستقبل فكما سبق يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد لأن الحكم ببطلان الصلاة هذا فيه صعوبة.
نعم. لا، إنما أقصد يعني من ناحية الطريق.
لا، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي لأنه منهي عنه.
لا،
يعني قارعة الطريق من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها من الأماكن 7. نعم،
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل عبد الرؤوف محمود، مصري مقيم بضواحي المدينة المنورة. السؤال الأول يقول: نحن جماعة نعمل في مزرعة وبجوارنا مسجد نصلي به جميع الفروض، ويأمنا رجل من أهالي القرية ولكنه لا يجيد القراءة ولا ينطق كلمة من القرآن صحيحة إلا ما ندر، بينما يوجد بيننا نحن العمال من يجيد القراءة أفضل منه ولكنه يصر على إمامته لنا بحجة أنه من أهل البلد وأن الغريب عن بلده لا يصح أن يكون إماما، هل يصح هذا أم لا؟ نحن نصلي خلفه ونحن كارهون له إصراره على الإمامة مع جهله بالقراءة، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان هذا الإمام كما ذكره السائل من جهة أنه لا يحسن النطق بالقرآن فلا تصح إمامته ولا تجوز الصلاة خلفه، وعلى الجماعة الذين يأتون إلى هذا المسجد أن يحاولوا أن يصلوا في مسجد غير هذا المسجد من أجل أن يقتدوا بإمام يحسن القراءة، أو أنهم يحاولون في إبعاد هذا الإمام عن المسجد من جهة يعني من عند الجهة المسؤولة، أما السكوت فلا يجوز لهم أن يسكتوا، وعلى هذا الإمام أيضا أن يتقي الله في نفسه لأنه لا يجوز له أن يتقدم بالجماعة وهو لا يحسن قراءة القرآن بناء على أنه من أهل البلد، فالبلاد والأنساب والأحساب الكتاب هذه لا تقدس أهلها. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث. الشخص الذي يكون قارئا للقرآن هذا لا شك أنه أولى بالإمامة من هذا الشخص، لا شك أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يصلي بالناس في هذه الحالة، وعلى المأمومين أن يدبروا أنفسهم على حسب ما تقدم في أول السؤال من جهة البحث عن مسجد آخر أو إزالة هذا الإمام. فإذا لم يتمكنوا لا من الأول ولا من الثاني فلا مانع من أن يقدموا أفضلهم ويصلوا جماعة، يعني لا مانع من أن يقدموا أحسنهم قراءة وأعلمهم بأحكام الصلاة ويصلي بهم جماعة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني يقول المنطقة التي نقيم فيها تحيط المياه من كل جانب، ولكن بعض المصلين مع وفرة الماء وطهارته إلا أنهم لا يتوضؤون منه، بل إذا حان وقت الصلاة تيمموا وصلوا، وقد حاولت معهم أن يتوضؤوا وأن التيمم مع وجود الماء بدون عذر مبيح له لا يجوز، ولكنهم يرفضون ذلك ويقولون هذه سنة عن الرسول ولا بد أن نتمسك بها، فهل هم على حق في ذلك أم لا، وما الحكم في صلواتهم الماضية؟
الجواب ليسوا على حق، وصلواتهم الماضية باطلة، لأن الله شرع التيمم عند تعذر استعمال أو عند تعذر الماء لأسباب كثيرة، منها أن لا يوجد الماء أصلا، ومنها أن يوجد ويكون ثمنه كثيرا، ومنها أن يوجد ويكون استعماله مضرا بالشخص، بحيث أن مثلا يكون مريض فإذا استعمل الماء يزيد في مرضه أو يبقى الجروح على يعني على حالها. فهؤلاء الأشخاص الذين ذكر كما سبق في أول الجواب أن صلاتهم ليست بصحيحة، لأن التيمم الذي ذكر لا يجوز لهم لوجود الماء وعدم العذر، وبالله التوفيق.
يعني عليهم قضاء الصلوات
عليهم
الماضية،
قضاء جميع الصلوات الماضية التي صلوها بالتيمم.
لا. هذا سؤال من السائل صاد ثاء حاء مقيم بحائل، يقول أنا رجل متزوج من مدة تقارب 30 عاما، والآن مقيم في المملكة، وقد سمعت حديثا أنه لا نكاح إلا بولي، وأنا قد تزوجت هذه الزوجة التي هي معي الآن، وليس لها قريب سوى أمها وأخيها الذي كان صغيرا ذلك الوقت عمره حوالي 5 سنوات، ولها عمها أخو أبيها كان غائبا عن البلاد للإرساب، وقد كان له وكيل وكله عندما سافر، وزواجنا قد تم بعد رغبة كل منا في الآخر، والعقد كان بعد وكالة من زوجتي للقاضي الذي عقد لنا، فإذا لم يكن هذا النكاح صحيحا فماذا نعمل الآن، علما أن لنا مدة طويلة ولنا أولاد ذكور وإناث، ونحن والحمد لله نعيش في سعادة ومحبة.
الجواب إذا كان عم هذه المرأة هو الولي الشرعي وأنه وكل هذا الشخص وحصل العقد عند القاضي، والذي تولى طرفه هو الوكيل الذي وكله عمها، حينئذ يكون النكاح صحيحا، لأن الوكيل أصبح يعني أصبح الولي طرف العقد بطريقة شرعية، وعلى هذا الأساس يكون النكاح صحيحا وليس فيه شيء. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فعليك أن تتصل بقاضي بلدك وتشرح له الموضوع ويجري ما يراه لازما، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين لم يوضح اسمه، يقول في سؤاله الأول أنا شاب مرت علي فترة كنت فيها تاركا لص علمي بوجوبها وفرضيتها، ومنذ سنوات والحمد لله اهتديت إلى طريق الحق، ولكنني قلق ونادم بالنسبة للأيام الماضية وهي قد تصل إلى السنوات، وقد سألت عنها أجبت بأن على المسلم أن يقضي جميع فروضه التي فاتته حتى السنن يقضيها، وهذا هو الأفضل، وقد سمعت من عالم آخر أن قضاء الصلاة غير جائز، فما هو الحكم الصحيح في مثل هذه الحالة، وكيف يكفر المسلم عما ترك من أوقات الصلوات إذا كان القضاء غير لازم؟
الجواب الترك الذي حصل منك للصلوات التي ذكرتها في سنين كثيرة وكسلا كفى كفر، وعلى هذا الأساس ليس عليك القضاء، والذي عليك هو أن تلجأ إلى الله وأن تستغفره وتتوب إليه مما حصل منك من هذا التفريط. إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تتعاهد نفسك في المستقبل من جهة المحافظة على الصلاة، الفرائض والرواتب والوتر، وتكثر من النوافل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بك ويغفر لك ما مضى من السيئات، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: شخص قال لزوجته وهو يداعبها: أنت زوجتي وصديقتي وأمي وأختي وكل شيء في حياتي، علما بأنه لم يكن يقصد الظهار ولم يكن يعرف حكمه ومعناه، وكان في أتم وفاق مع زوجته، فهو لا يقصد من ذلك إلا التعبير عن محبته لها بالكلام والملاطفة في مثل هذا، فما حكم هذا الكلام؟
الجواب: الكلام الذي حصل منه على حسب سؤاله ليس فيه شيء، لأنه ذكر أنه يريد بذلك التلطف وإظهار المودة والمحبة وإظهار مكانة زوجته عنده، لكنه لو تجنب هذا يعني الألفاظ التي من شأنها أن تحدث في نفسه شكا لكان أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.